بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا كتاب شرح سنة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خالف البرهاري رحمه الله تعالى، نقله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية مباركة، وأن ينفعنا بها بعد ما انتهينا في درس الفجر من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نشرح في كتاب السنة للإمام القدوة المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. والبربهاري نسبة إلى بربهار، وهي الأدوية تجلب من بلاد اليمن، من بلاد الهند. الأدوية تجلب من بلاد الهند، يقال لها بربهار. والبربهاري رحمه الله تعالى صاحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، وأخذ العلم عنهم، فهو من العلماء المتقدمين، حيث أنه من علماء القرن الثالث والرابع. كان رحمه الله تعالى مبرزا في طلب العلم، حريصا على تحصيله. أخذ العلم عن جماعة من شيوخ الحنابلة، منهم المروذي أحمد بن محمد بن حجاج بن عبد العزيز المكنى بأبي بكر، ومنهم سهل بن عبد الله بن يونس التستري المكنى بأبي محمد الإمام العابد الزاهد رحمه الله تعالى. والبربهاري رحمه الله تعالى معروف عند العلماء، قد أثنى عليه علماء عصره. قال ابن أبي يعلى عن البربهاري: شيخ الطائفة في وقته، ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيص عند السلطان وخدم عند الأصحاب رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، إلى أن قال: وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. وهذا الشرح عن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. وكتابه أسماه السنة، وكان شرح الشيخ عبد العزيز في دورة علمية. كتاب السنة المراد به بالسنة هنا يعني الطريقة ومسائل الاعتقاد والجنة والنار، ويدخل فيه أيضا مسائل الفقه، أدخل فيه أيضا مسائل الفقه البربهاري، ويشمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ومن أنكر السنة وقال لا حاجة لنا بها ويكفي القرآن فهو كافر زنديق، لأنه كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج إلا من خلال السنة. والعلماء يؤلفون في العقائد السنة لأحمد والسنة لابن عبد الله ولابن أبي عاصم كتاب السنة أيضا، وهذا كتاب السنة، وأيضا سمي بشرح السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله. والمؤلف هنا ذكر جملا كثيرة من مسائل الإيمان ومسائل الفقه، وسنعرض عليها تعريجا، لأن الوقوف عليها يطيل الكتاب جدا، وإن أحيانا الله سبحانه وتعالى سوف نشرع بعده في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفجر إن شاء الله، وليس يكون الشرح يعني مختصرا، إن شاء الله اختصار غير مخل لتعم الفائدة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بالله من فتنة القول وفتنة العمل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد، افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، والحمد هو الثناء على المحمود بالصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات اللازمة التي لا تتعدى، فهذا يقال له مدح. الثناء على المحمود بالصفات المتعدية يعني إلى غيره، هذا يسمى مدح. أما الثناء عليه بالصفات اللازمة التي لا تتعدى إلى غيره ولا تنفك عنه، فهذا يسمى مدح. الأول المتعدية يسمى حمد، والثاني يسمى مدح. فحينما تقول تمدح الأسد بأنه قوي، هذا مدح أم حمد؟ مدح، لأن هذه الصفة ليست متعدية إلى غير الأسد، وإنما هي لازمة له، فهذا يسمى مدح. ولا يلزم منه الحب، قد تمدح الأسد بأنه قوي وأنت لا تحبه. والله تعالى له جميع المحامد، وهو المستحق لها سبحانه وتعالى، وهو يحب الثناء والحمد جل وعلا. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. فالمسلم يحمد ربه أن هداه للإسلام، فلم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، وأيضا من خرج من اليهودية ومن النصرانية وهداه الله للإسلام فإنه يحس بعظم هذه النعمة، أن هداه الله للتوحيد، فلم يكن مشركا ولم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، وإنما كان حنيفيا مسلما موحدا. هذه نعمة من الله والمنة له وحده. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، قل ولا بل؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال: ومن علينا به، أي الإسلام، وأخرجنا في خير أمة. هذه نعمة أخرى، من علينا بالإسلام وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. فالأمم السابقة كانت على الإسلام، أمم جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين كانوا على الإسلام، يعني التوحيد، لأن الإسلام لا يكون، التوحيد لا يكون فيه نسخ بخلاف باقي الشرائع، فإنه يكون فيها نسخ. ولكن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية متوقفة على شروط ثلاث: تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. وأعرف المعروف التوحيد، وأنكر المنكر الشرك. فخيريتنا متوقفة على أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة أخرى. وأيضا من النعمة أن هدانا الله للسنة، وكان من دعاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله، دعاؤه: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. فإن قد يكون يموت على التوحيد ولكن على بدعة وضلال، فالإنسان يدعو ربه أن يميته على توحيد الله جل وعلا وعلى سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون خارجيا ولا معتزليا ولا مرجئيا، وإنما يكون سنيا سلفيا على منهج السلف الصالح. نعم.
فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فنسأله التوفيق. والتوفيق هو هداية القلب للحق والعمل به. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ينصح لنفسه ولغيره، فيدعو للقارئ ويدعو لنفسه أيضا. وهذا يدل على أن العلماء أنصح الناس للناس بعد الأنبياء. كذب والله وخادع ولم يصدق من قال إن العلماء يخونون. العالم لا يخون، العالم الصالح مع الله عز وجل لا يخون الأمة. هو الذي ينصحها ويبين لها سبيل الرشاد وطريق الهدى. كيف هم ورثة الأنبياء؟ كما قال عليه السلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
اعلموا أن الإسلام هو السنة.
قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. العلم هو اليقين الجازم، أو شغل الذهن باليقين الجازم. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة نعم أكمل،
والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
نعم. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. قلنا في بداية الدرس أن السنة هي لغة هي الطريقة، يعني طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو السنة. والإسلام عند العلماء معناه كما قال شيخ الإسلام وغيره: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع البراءة من الشرك وأهله. فهكذا سنة الرسول: استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له سبحانه بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. أما أن تقول أنا مستسلم لله ومطيع لله وتوالي أعداء الله من اليهود والنصارى والرافضة وغيرهم، فهذا كذب وافتراء، لأنك لو صدقت في ذلك لبرأت من أعدائك، تبرأت من أعدائك. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالسنة تبين القرآن وتوضحه، وتقيد المطلق وتخصص العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، أو ما جاءنا في كتاب الله عملنا به، وما لم يأتنا لم نعمل به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. حديث رواه أبو داود من حديث المقدام بن معدي الفرد رضي الله عنه، وإسناده حسن أو صحيح. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا في آخر الزمان سوف يدعون اتباع القرآن دون السنة، وكذبوا. لأن الذي يتبع السنة القرآن لا بد أن يتبع السنة. كيف يتبع القرآن ولا يتبع السنة؟ قال إني قرآني. القرآن فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن ليس فيه تفاصيل أحكام الزكاة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، كلها جاءت أين؟ في السنة. ومن قال نكتفي بالقرآن حكم عليه أهل العلم بأنه زنديق، والزنديق كلمة فارسية معربة، المراد بها قيل المنافق وقيل المنكر للشرائع. فمن قال يكفي القرآن ولا داعي للسنة هذا زنديق عند جميع أهل العلم والعياذ بالله. نعم.
فمن السنة لزوم الجماعة.
الله أكبر. فمن أنظر إلى قول أهل السنة والجماعة: فمن السنة لزوم الجماعة. هنا سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان السنة، يعني طريقة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. ماذا قال عن أول شيء من السنة؟ لزوم الجماعة. يبقى أهل السنة أهل اجتماع أم أهل تفرقة؟ أهل اجتماع، وليس فرقة واختلاف وتنازع. وبذلك بدأ أيضا الإمام الأجرد في كتاب الشريعة، وابن بطة في الإبانة، وجماعة من أهل العلم أول ما يبدأون كتب العقيدة والسنة والسبيل يذكرون أهمية الاجتماع. ولكن اجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. حينما اجتمع أهل البدع أخذ الإخوة السنة يقول اجتمع التكفير مع الخارج مع المعتزل مع المرجئ، كلهم يريدون أن يستصلوا شعبة أهل السنة. قلنا اصبروا، سيفترقون. لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن تجتمع القلوب اجتماعا حقيقيا إلا على كتاب الله وسنة النبي. لا يمكن أبدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وهذا لأعقل البشر وسيد البشر عليه السلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، يعني على الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فترك الفرقة يكون بماذا؟ بالاعتصام بحبل الله وهو الكتاب والسنة. فمن السنة لزوم الجماعة، الحرص على الجماعة. والمراد بالجماعة جماعة الأبدان وجماعة المعتقد. جماعة المعتقد، المعتقد أن تعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. فطريق أهل السنة في الصين في أقصى المشرق هو طريق أهل السنة في الأندلس في أقصى المغرب، لا خلاف بينهم. الذي يشرح هذا الكتاب في الصين هو نفس كلام الذي يشرح في الأندلس، وهكذا. لا، لماذا اجتمعت كلمة أهل السنة على كلمة المحتوى؟ لماذا؟ لأن مصدر التلقي عندهم واحد، وهو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أمر مهم جدا. إذا من السنة لزوم الجماعة. وجماعة الأبدان هم السواد الأعظم من المسلمين الإنسان. وتكون مفارقة الجماعة بترك اعتقاد أهل السنة، وأيضا بالخروج على الولاة والأئمة، أنه من خرج عن الجماعة وادخل على رقة الإسلام عن عنقه كما سيأتي. تكون مفارقة الجماعة بسلوك سبيل أهل البدع وترك اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكون أيضا بالخروج على الأئمة والولاة. هذا خروج عن جماعة المسلمين، لأن الواجب الاجتماع حول الأئمة والأمراء وأولي الأمر. وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها صنفين من الناس: العلماء والأمراء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء. النبي يستقيم الحال، وإذا فسدوا فسد الحال، وإذا صلحوا صلح الحال. ولذلك حرص الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة على عدم منافسة الأئمة، برة كانوا أم فجارا. مهما ظلم الإمام لا يجوز الخروج عليه، طالما وأنه لم يكفر لا يجوز الخروج عليه. وهذه المسألة إجماعية. وكذب والذي نفسي بيده، كذب من قال أن فيها خلاف، ونقل إجماع الصابوني، ونقله ابن بطة العكبري، ونقله النووي في شرح مسلم، كلهم نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، أئمة الجور لا يجوز الخروج عليه ومنابذتهم بالسيف. وينصون على السيف لأن هذا مآل الأمر، وليس معناه أن الخروج لا يكون إلا بالسيف. فإن أول خروج في الأمة كان بالسيف أم بالكلمة؟ بالكلمة، لما قال فقوس بن زهير للخويصر التميمي للنبي عليه السلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل اعدل يا محمد. فالحرص على الاجتماع حول الأمراء والأئمة ضرة كان أو فجارا، والجهاد معهم والحج معهم وعدم منابذتهم وعدم ذكر مساويهم على المنابر أو في المجالس العامة والخاصة، هذا أمر واجب، أمر واجب. وذلك حقن للدماء والأرواح، حفاظ على الأرواح والأبدان والأموال والأعراض والأمن، نعمة الأمن نعمة عظيمة يا أيها الأخوة، نعمة عظيمة جدا نعمة الأمن الذي قدمها الله جل وعلا. فقال سبحانه في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا تكون العبادة مستقيمة إلا في وجود الأمن. وقال سبحانه في معرض الامتنان على عباده: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفي قراءة: وأمنهم من خوف. فنعمة الأمن نعمة عظيمة. حرص الإسلام وعاقب أشد العقوبة على من وقع في طريق الأمن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الشمال مع اليمين واليمين مع الشمال، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. عقوبة شديدة لمن يقف في طريق الأمن.
فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
من فارق الجماعة كان ضالا مضلا والعياذ بالله. ما تقول ليش بقى الشيخ فلان ولا الشيخ علان اللي يدعو للخروج على أئمة الجور؟ لا تقول لي فلان ولا علان من 30 سنة بيدعو، هذا خالف أصل من أصول السنة والجماعة، ليس لنا علاقة باسمه ولا كم سنة يدعو، طالما أنه خالف في ذلك ونصح ولم يرجع فهو من أهل الأهواء والبدع أيا كان اسم، طالما أنه أصر وعاند ولم يرجع إلى السبيل والسنة التي كان هو يدعو إليها يوما. العجيب أن بعض هؤلاء كان يدعو يوما إلى عدم الخروج على الأئمة، هو نفسه كان يقول هذا لا يجوز وهذا حرام، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا: الأفضل حذف الواو، فتقول: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
هم أصحاب محمد.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة.
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا الشريعة، فمن لم يأخذ بها كفر، ومن قال لا آخذ عن الصحابة لأنهم كفروا فهو كافر، لأن هذا طعن فيما نقلوه وهو الشرع. هذا كلام شيخنا: لأنهم نقضوا الشريعة فمن لم يأخذ بها كفر، فمن قال لا آخذ عنهم لأنهم كفروا فهو كافر، لأن هذا طعن فيما نقلوه وهو الشر. إذن الطريق إلى فهم الكتاب والسنة فهما مستقيما صحيحا هو الالتزام قول الصحابة رضي الله عنهم. قوم نزل القرآن بين وهم أحياء بين أظهرهم وأخذوه عن الرسول عليه السلام، هذا تريد؟ هل هناك طريق أفضل من طريق الصحابة؟ هل هناك سبيل أفضل من سبيل الصحابة في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مزكون من قبل الله ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك في الشجرة: ومن يشرك الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من سب أصحابه رضي الله عنه. فكيف يقال لا مانع أن نجتمع مع الرافضة؟ تجتمع مع من يسب الصديق، تجتمع مع من يسب عمر، تجتمع مع من يكفر عائشة ويلعن عائشة صباح مساء. كيف يكون الإنسان عقل يفهم وهو يقول ذلك والعياذ بالله، ويقول هذه خلافات يعني بسيطة. الخلاف بين أهل السنة والرافضة والشيعة خلاف عاش السنة مع الرافضة أو الشيعة مدة من الزمن لم يقع بينهم خلاف أصلا، لم يقع بينهم خلاف أصلا. إذن مع من سنختلف؟ لا يخالك تختلف مع أحد، مع أحد أبدا. لا تختلف مع من يكفر أبو بكر ويكفر عمر ويكفر عائشة، بل يكفر كل الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة. لا تختلف مع هذا خلاف عقدي. ولو أن الخلاف وضع في بوتقة الخلاف وظل بأدب الخلاف فلا خلاف، لا خلاف، الحمد لله مش خلاف، كلنا إخوة الحمد لله. اللي يلعن عائشة ويلعن أبو بكر ويلعن عمر الحمد لله أخونا، ما فيش خلاف، أخونا في الله. أي إله والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. كيف يقول ذلك؟ كيف يقوله عاقل؟ كيف يقوله مسلم موحد فضلا عن داعية أو زاعما لطلب العلم والعياذ بالله؟ إن خلافنا مع الرافضة خلاف إلى أن تقوم الساعة، إلا أن نرجع عن هذا الكفر والضلال. كان سماح الشيخ ابن باز رحمه الله إذا راسل الرافضة قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا خطاب من؟ من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد. كيف يقال لا خلاف مع الرافضة ويحاول أن يجعل مذهب خامس يقارن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد للشيعة في مصر أو في بلاد المسلمين؟ نسأل الله السلامة والعافية، هذا من أنكر المنكرات. نسأل الله ألا يرينا هذا اليوم، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة
الحسينيات الرافضية الخبيثة التي تقام على سب الصحابة ولعن الصحابة حينما تمرر ويقال هي كعبادة المسلمين في مساجدهم كذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى لتطمئن بالقلوب، كسب الصحابة وتكفير الصحابة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يقال حرية الرأي وحرية الفكر، عندنا شيعة لابد أن نعمل لهم حسينيات من باب حرية الرأي والحرية والكرامة. حرية إيه وكرامة إيه؟ هذه حرية الكفر وليست حرية الرأي، يجوز هذا أبدا والعياذ بالله. نعم.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى.
نعم، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى إذا لم يجتهد في تجنبها. قال شيخنا: إذا لم يجتهد في تجنبها. نعم.
ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثابتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم
إذن الحمد لله منهج أهل السنة والجماعة منهج واضح لا غموض فيه ولا عذر لأحد في تركه، لا سيما مع هذه الفتن اتضح مذهب أهل السنة واضحا جليا، وثبت أهل السنة في كل مكان وفي كل المحافظات وفي سائر البلدان ولله الحمد. ثبت قولهم ولم يختلفوا ولم يتنازعوا فيما بينهم في عقيدة وفي منهج وسبيل، فلا عذر لأحد في ركوب هذا الطريق وهذا السبيل. أما البدع فبينهم التنازع والاختلاف والتكفير والتضليل والعياذ بالله. نعم.
واعلم رحمك الله،
قال واعلم رحمك الله، رحمك الله هذا خبر المراد به الدعاء. نعم. وهذا من نصح المصنف رحمه الله للطالب وللقارئ، يعلمك ويدعو لك. نعم.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام.
نعم. فلا تتبع شيئا بهواك، والله جل وعلا قال عن نبي من أنبيائه آتاه الحكمة حذره من اتباع الهوى، فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من أعظم أسباب الضلال عن سبيل الله اتباع الهوى، اتباع الهوى والعياذ بالله، ما تهواه النفس ولو خالف الكتاب والسنة. لذلك سمي أهل البدع سموا بأهل الأهواء، لأنهم يركبون أهواءهم وأقولهم ولو خالف كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم.
وهم الجماعة، يبقى الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. الحق لا يعرف بالكثرة، بل الغالب أن الكثرة على الهلاك. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، وقال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه فما آمن معه إلا قليل، وقال عليه السلام يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، وقال عليه السلام لا تزال عصابة من أمتي على الحق، وقال عن أهل السنة والجماعة أنهم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلين، وقال هم كالغرة في جبين الخيل، وقال هم أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهكذا. فالحق لا يعرف بالكثرة، وإنما القلة غالبا يكونون على الحق. نعم. وهذه الطائفة أهل السنة والجماعة يقلون ويكثرون، ثم يجتمعون في زمان الفتن في آخر الزمان في بلاد الشام. نعم.
والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
قوله فقد كفر، قال شيخنا سدده الله هذا كلام مجمل فيه تفصيل، فالمخالفة للصحابة رضي الله عنهم قد تكون كفرا وقد تكون بدعة وقد تكون معصية. نعم. وكتب في كتاب البربهاري رحمه الله عليه بعض المخافات سنبينها إن شاء الله أثناء مرورنا على الكتاب، بعض الكلمات أنكرت على أبي محمد الحسن بن علي من خلف البربهاري رحمه الله تعالى وما سواه. فهذا الإجمال لا بد من التفصيل، من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا يحتاج إلى تفصيل. نعم. نعم.
واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها.
نعم. ابتدع الناس بدعة تركوا من السنة مثلها، قال شيخنا إذا ظهرت بدعة تركت سنة، وهذا واضح، انتهى كلامه. ولذلك العلماء وطلاب العلم الصادقين المخلصين تجد عندهم حرب على البدع وأهلها. لماذا؟ أنه إذا قامت بدعة ماتت بجوارها سنة، هذا يدل على خطورة البدع. يعني شخص عصى الله وشخص ابتدع في الدين أكثر من الصلاة وأكثر من الذكر وأكثر من قراءة القرآن، ولكن بطريقة مبتدعة، وشخص آخر وقع في الكبائر والمحرمات، أيهما أشد وأخطر على الدين؟ صاحب البدعة. سيأتي معنا في هذا الكتاب أن أحد السلف رأى ابنه خارجا من عند مبتدع، قال: يا بني، لئن أراك خارجا من عند خنثى خير من أن أراك خارجا من عند مبتدع. لماذا؟ إن صاحب المعصية يوما سوف يتوب، أما المبتدع فإنه مستحسن يموت دون بدعة، دون بدعة. ألا ترى أن الجعد بن درهم قتل في يوم عيد أضحى، ضحي به من قبل الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، ومات الحلاج على جسر بغداد، قتله أهل السنة. وغيرهم من أهل البدع ماتوا وهم مصرون على بدعة، هذا يدل على خطورة البدع والعياذ بالله. لذلك يا أخي إياك أن تفعل شيئا لم يفعله الصحابة، الصحابة لم يفعلوا ذلك، خلاص اترك هذا. نعم.
وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
وهذا مأخوذ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه جابر بن عبد الله عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعند غير مسلم وإسناده حسن: وكل بدعة ضلالة، وعفوا كل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار عند غير مسلم. فالبدع كلها ضلالات، وليس في الإسلام بدعة حسن، ليس في الإسلام بدعة. الرسول قال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ الشمول. أخطأ بعض الشافعية حينما قالوا أن البدعة تدور مع الأحكام الخمس: واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. هذا خطأ ويخالف ويناهض قول الرسول عليه السلام: كل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، ويقال بعد ذلك هناك بدعة حسنة؟ ليس هناك في الدين أبدا بدعة حسنة. فأجبنا كل ذلك على من استدل بأثر عمر عند البخاري في الصحيحة، وهو نعمة البدعة هذه، وأيضا حديث أبي هريرة عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ذكرنا الكلام في ذلك. نعم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا.
وكذا قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور. قال شيخنا: ومن ذلك الجهر بالنية. قال بعض السلف: لو عمرت عمر نوح لتأتي بدليل على الجهر بالنية فلن تجد. انتهى كلامه. وكل الحوادث من مستصغر الشرر، وكما في الأثر لعله عن أنس أو عائشة لا أذكر جيدا: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. هذا أثر من؟ عائشة أو أنس؟
أنس
رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فهذا على خطورة البدع والمحدثات في الدين. والذين قاتلوا الصحابة يوم النهروان، قتلوا الصحابة، أول بدعتهم كانت ماذا؟ يذكرون الله بطريقة بدعية في المسجد. لما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال له: لقد رأيت اليوم عجبا. قال: وما هو؟ رأيت قوما يجلسون مع رجل يقول: سبح الله 100 فيسبح الله 100، احمد الله 100 فيحمد الله 100. كبر الله مئة فيكبر الله مئة، وذلك بصورة جماعية. فأظن الذي جاء عبد المسعود من أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخذ بيده وانطلق إلى المسجد عبد الله بن مسعود بن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى المسجد وقال، رفع البرنس عن رأسه وقال يعني حتى يريهم نفسه، قال أنا ابن أم عبد أيها الناس، أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد؟ قالوا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، والله ما أردنا إلا خير، جلسنا نذكر الله سبح الله ونحمد الله ونكبر الله، لما تنكر علينا؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. يقول الراوي فرأيتهم يقاتلون يوم النهروان، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، امتدت بهم البدعة إلى أن قتلوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على خطورة البدعة وأنها أشد من الكبائر دون الشرك والمعاصي، لأن المبتدع مستحسن، وقائد كل مبتدع هو إبليس، لأنه أول من استحسن وقاس القياس الفاسد، فقال عن آدم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن العلماء عندهم شدة على البدع في إنكار البدع، ومن أعظم من ظهر منه ذلك العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان يتمعر وجهه في الله رحمه الله إذا رأى بدعة في المسجد، ولو كانت بدعة يسيرة، ولا شك أن البدع كلها شر، ولكن هناك بدعة دون بدعة، فالجهل بالنية دون بدعة الشرك بالله. نعم.
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصار الدين.
ولذلك حذر السلف من مجالسة أهل البدعة، قد ترى الأمر يسيرا في الأول ثم سرعان ما يصبح كبيرا وتدافع أنت عن هذا البحر. لذلك كان أصلا من أصول الدين، ولعل نفرد لهذا إن شاء الله درسا من أدلة وأقاويل السلف في أن الرد على المخالف أصل من أصول الدين. فحذر السلف مجالس أهل البدع، لأنك ربما ترى في الأول بدعة يسيرة، يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله ثم يقوم فيصلوا جماعة، تقول مسألة بسيطة سهلة يعني، عددي ماشي عددي، وشوية يذكر الله جماعة بعد الصلاة، تقول بسيط، عايز نحفظ القرآن، عايز نتعلم علم الأصول الفقه، عايز نتعلم مصطلح حديث، عددي وهكذا، عدي وعدي 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 إلى أن تجتمع عندك جملة من البدع، ولا تستطيع أن تنكر ذلك بعد هذا، لأنك لو أنكر تذكر على الله أمسك الباب، لا يسألك وجود بيننا، فأنت من الأول ريح رأسك وأرح قلبك. السلف حينما يتكلموا عن بصيرة وعن فهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الرجل سنيا وهو لا يزال يجالس أهل الأهواء والبدع؟ كيف تروق له السنة وهو يجالس وهو يداهنهم وهو يخالف؟ لا مداهنة في دين الله، ولو كان مع الأب والأم والأخ والأخت، لا مداهنة، لا بد من بين الحق. الله جل وعلا هو الذي يؤيدك وينصرك ويجلب قلوب العباد إليك سبحانه وتعالى، فإن قلوبهم بين إصبعين من أصابع جل وعلا كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء سبحانه وتعالى. لا يداهن في دين الله، الله جل وعلا قال النبي عليه السلام ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تترك شيئا من الحق إرضاء لهم، لكن لا يجوز هذا، يدل على عدم الثقة بالله وعلى عدم اليقين فيما عند الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. فيكون الإنسان مثلا له أتباع ويخشى على مكانته بين الناس، لكن لا تحرص على المكان، السلف كانوا يكرهون ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يكره العقبة، صح الإسناد إليه، يعني يكره أن يتعقبه الطلاب ويمشون خلفه إلا لحاجة، كان سيسأل عن شيء لكن يمشي يعني يتعقبونه هكذا، كان المسعود يكره ذلك رضي الله عنه. إذا الحرص على المكان وعلى الزعام وعلى السلطان وعلى الإمارة قد يؤدي بالخروج من الدين الإنسان إلى الخروج من الدين إذا حرص عليها وصارت إلها يعبد من دون الله والعياذ بالله. ألا ترى أن قوما كذبوا من أجل الإمارة وخادعوا ومكروا وتنازلوا عن أصول الدين من أجل الإمارة لزعم أنهم يريدون نصرة هذا الدين، تنصر الدين، تنازل عن أصول من أصول الدين، كيف تنصره؟ ماذا تنصر؟ تنصر المستحبات وتنازل عن الأصول، أصول السنة؟ لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا سبيل سبيل الضلالة والعياذ بالله.
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
هكذا البدع قد تؤدي إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله.
فانظر رحمك الله.
قال فانظر رحمك الله، النظر هنا نظر القلب وهو التأمل. قال الله جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني تأمل آثار رحمة الله عز وجل.
فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام متين. فانظر
فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب.
عايزين نعمل تنظيم مثلا نصر الدين، عايزين نعمل حزب، عايزين نعمل كذا كذا، انظر هل فعل ذلك الصحابة؟ الأخ المسؤول كذا والأخ المسؤول كذا، مسؤولين كثير، الأخ ده أمير كذا وده أمير كذا، هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعل الصحابة هذا الفعل؟ هل كانوا يجتمعون هذه الاجتماعات وينظمون هذه التنظيمات؟ لا، خلاص إذا لم يفعلوها انتهت، يبقى هي سبيل الضلال وليست سبيل الحق.
ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
فلا بد لكل عمل من دليل وبرهان شرعي. زي بعض الناس يقول مثلا والله عايزين يبقى أخ المسؤول كذا وأخ المسؤول كذا وأخ المسؤول كذا من قبيل الرفض. لا، كل عملنا هو دعوة وعين، تعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا هو العمل. لكن مسؤول ومسؤول ومسؤول ومسؤولين كلهم جهال لم يتعلموا شيئا من العلم، ثم يأتي هذا المسؤول الجاهل يظن أنه كبير في القوم ويطيح بالسنة إذا خالفت هواه يوما والعياذ بالله. لا، المسؤول هو العالم، العالم وطالب العلم، هذه هي القيادة الصحيحة. أما جاهل يقود جهال كدابة تقود مجموعة من الدواب والعياذ بالله مهما كثر العدد. لا، لا قيمة لذلك، لا بد من العلم. هنجتمع على ماذا؟ عايزين نجتمع كل أسبوع، ماشي، هنجتمع نعمل إيه؟ عشان ننظم الدعوة وعشان كذا وكذا وكذا وكذا، ما هذا الاجتماع؟ كل شوية نجتمع لتنظيم الدعوة، تنظيم الدعوة، وأصل لا يوجد دعوة، أصل لا يوجد دعوة، وأول الدعوة هو العلم. لا، هذا أشبه بحالة الدين وهذا الباطل. كل أسبوع اجتماع اجتماع اجتماع، نجتمع نعمل إيه؟ هنجتمع على كتاب السنة بهذا، أهلا بهذا الاجتماع.
نعم.
واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين.
المقصود بالطريق هنا قال شيخنا أي الصلاة على الطريق المستقيم. نعم.
واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير.
نعم. وهذا كما قال الذين يذكرون الله على الطريق غير السنية، قالوا يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، والله ما أردنا إلا خير. قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ، يعني هذه اللي تريد خير ولكنهم ضلوا على السبيل لأنهم كانوا جهالا على غير علم وبصيرة في الدين. نعم.
أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك.
فإنه هالك، قال شيخنا معلقا على قوله فإنه هالك، هذا فيه تفصيل. فالمجتهد بين الأجر أو الأجرين، ومن ذلك قول الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان في الإفراد في العجل. الثاني المعاند للحق بعد معرفته، فهذا هو الهالك والعياذ بالله. نعم.
وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة.
شيطان مريد في هذه الأمة، قال شيخنا فيه تفصيل. على حسب ما خالف، فمثلا من خالف في رفع اليدين فليس ضالا مضل، وإن كان مخالفا لسا. نعم.
حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
نعم. يجب التحذير من أهل البدع، قال شيخنا يجب التحذير من أهل البدع وأهل الضلال، هذا أمر واجب. أما هذا الورع المدعى المكذوب الذي يقول لا داعي للكلام، نريد أن نجتمع على هذا، اجتمع مع رجل يقول الرافضة إخواننا، النصارى إخواننا، اليهود إخواننا، لا بد أن يعودوا إلى بلادنا، أنا اجتمع مع هذا، والله إن الموت أفضل من هذا الاجتماع والعياذ بالله. كيف اجتماع؟ اجتماع على ماذا؟ أهلا بالاجتماع، كما قلت أن أول أصل من أصول السنة الاجتماع، وأول معلم من معالم أهل السنة أنهم يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. نعم، لكن نجتمع على ماذا نجتمع؟ نجتمع في المسجد، نقرأ كتب السنة، نقرأ القرآن، أهلا وسهلا مع أي أحد، مع أي جماعة، أهلا وسهلا بهذا الاجتماع. أما نجتمع على أصول الجماعة والحزب، لا أبدا، لا يمكن أبدا. مهما سمت هذه الجماعة نفسها، سمت نفسها سلفية، سمت نفسها إخوان المسلمين، سمت نفسها الدعوة والتبليغ، سمت نفسها الجهاد الإسلامي، سمت نفسها ما سمت، لا علاقة لنا بالمسميات، نريد الحقائق والمعاني. اجتمعت على ماذا؟ روحنا صوفية وأصولنا سنية. طب الزاج سني صوفي الزاج كيف يجتمعان؟ يعني قائم قاعد، أسود أبيض، نائم مستيقظ، كيف يجتمع ضدان؟ هذا سوسطائية، اجتماع ضدي عند الفلاسفة لا يمكن أبدا أن يكون أبدا. كيف يجتمع روحنا صوفية عند رجل واحد؟ والصوفية يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن كنت عبد فذاك رب، وإن كنت رب فأنا يكلف. كيف يجتمع مع من يقول ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري من المكلف. كيف يجتمع مع من يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. كيف يجتمع مع هذا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.